إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم معمورة بالنقاء في ابتدائها وانتهائها، مكسوة بالعظمة في جميع جوانبها، حياة لا تشبهها حياة سائر المخلوقين صفاء وجلالا، ولا تبلغها جمالا وكمالا. إنها حياة سيد ولد آدم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام أحمد في مسنده، والحاكم في مستدركه، وأبو نعيم في الحلية، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة، عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني عبد الله في أم الكتاب، وخاتم النبيين في أم الكتاب، وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأنبئكم بتأويل ذلك. أنا دعوة أبي إبراهيم، وبشارة عيسى قومه، ورؤيا أمي التي رأت أنه خرج منها نور، خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. أيها المسلمون، لقد عمرت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة بالكفاح والعمل الدؤوب الذي لا يخالطه كسل مقعد ولا لهو عابث. ففي شبابه صلى الله عليه وسلم رعى الغنم، رعى الغنم لبعض أهل مكة على مال يسير يتحصله. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. وفي ذلك تربية على ترك الاتكال على الآخرين، وإبعاد للنفس عن أن تكون عالة على غيرها من قريب أو بعيد. فكم في هذا من إرشاد للشباب لأن يسعوا إلى العمل وكسب الرزق وإعالة أنفسهم وأسرهم، حتى لا يكون الواحد منهم كلًا على غيره. فما أسوأ أن يصير الشاب عالة يعال ولا يعيل. والحكمة في إلهام الأنبياء من رعي الغنم قبل النبوة ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، نقلًا عن بعض العلماء قال: قال العلماء: الحكمة في إلهام الأنبياء من رعي الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم التمرن برعيها على ما يكلفونه من القيام بأمر أمتهم، ولأن في مخالطتها، يعني الغنم في مخالطتها، ما يحصل لهم الحلم والشفقة، لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها في المرعى ونقلها من مسرح إلى مسرح ودفع عدوها من سبع وغيره كالسارق، وعلموا اختلاف طبائعها وشدة تفرقها مع ضعفها واحتياجها إلى المعاهدة، ألفوا من ذلك الصبر على الأمة، وعرفوا اختلاف طبائعها وتفاوت عقولها فجبروا كسرها ورفقوا بضعيفها وأحسنوا التعاهد لها، فيكون تحملهم لمشقة ذلك أسهل مما لو كلفوا القيام بذلك من أول وهلة، لما يحصل لهم من التدريج على ذلك برعي الغنم، وخصت الغنم بذلك لكونها أضعف من غيرها، ولأن تفرقها أكثر من تفرق الإبل والبقر لإمكان ضبط الإبل والبقر بالربط دونها في العادة المألوفة، ومع أكثرية تفرقها فهي أسرع قيادا من غيرها. انتهى كلامه رحمه الله. بل لم يقتصر نبيكم صلى الله عليه وسلم على رعي الغنم في شبابه فحسب، بل عمل بالتجارة مع خديجة رضي الله عنها، فإنه لما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما بلغها عنه ما بلغها من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه، بعثت إليه فعرضت عليه، عرضت عليه أن يخرج في مال لها إلى الشام تاجرا وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار مع غلام لها يقال له ميسرة، فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وخرج في مالها ذلك، وخرج معه غلامها ميسرة حتى قدم الشام. ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ورأت خديجة فيه من الأمانة وفي مالها البركة ما لم ترى من قبل، رغبت بالزواج منه صلى الله عليه وسلم. وهذا درس تربوي في الأمانة وبيان لأثرها الحسن في الدنيا قبل الآخرة. وأين الأمانة في زماننا يا عباد الله؟ صرنا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة رضي الله عنه: إن الأمانة خلقت في جذر قلوب الرجال، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: حتى يقال في بني فلان رجل أمين، قبيلة كاملة لا يوجد فيها إلا رجل واحد أمين. عباد الله، إن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم كانت له روابط اجتماعية عميقة قبل بعثته، فقد كان له أصدقاء يجلس إليهم ويجلسون إليه، فعرفوا ما امتاز به من الخلال الحميدة والقيم النبيلة، فحرصوا على دوام عشرته ومحبته وألفته، حتى لما بعث كانوا أسرع إلى تصديقه وإجابة دعوته، لأنهم قد خبروه قبل الرسالة بالصدق والأمانة، فدعاهم ذلك، دعاهم ذلك إلى الإيمان به. ومن أبرز أولئك الأصدقاء صديق هذه الأمة، أول رجل بعد نبيها، عبد الله بن عثمان المكنى بأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فكان أول رجال الأمة إسلاما، وقيل إن سبب إسلامه أنه كان صديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر غشيانه في منزله ومحادثته. ومن أصدقائه كذلك قبل البعثة ضماد بن ثعلبة، وكان ضماد صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم وقد أسلم رضي الله عنه أيضا. ومن أصدقائه قبل البعثة كذلك حكيم بن حزام وقد أسلم رضي الله عنه أيضا. هذه دعوة سلوكية لأمانته وصدقه، يسلم هؤلاء. أين هذه القدوة؟ أين تلك الأمانة حتى في من عليهم سيم الاستقامة والديانة؟ أين الصدق؟ أين الأمانة؟ أين الصدق مع الله؟ أين الصدق في الأخبار والصدق مع الناس وتحري الأمانة في المعاملات؟ أيها المسلمون، إن الناظر في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة يرى أنه قد امتاز بصفات حسنة بلغت الغاية في الفضل كالصدق والأمانة والوفاء والجد والهمة العالية. ومن ذلك ما ذكرته زوجه خديجة رضي الله عنها في قولها عند نزول الوحي لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يرجف، كما أخرج البخاري في صحيح. قالت له خديجة: كلا كلا، والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، كيف يخزي الله من يصل رحمه، وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. عباد الله، إن فيما ذكرنا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة إضاءات تربوية فيها تربية على العمل والجد، وتربية على المشاركة والتعاون على البر، وتربية على الحرص على طلب الرزق وعدم الاتكال على الآخرين، وتربية على الصدق والأمانة، على الصدق والأمانة وحسن الأثر بين الأصدقاء والأقرباء، وتربية على تعميق الروابط الحسنة بين الناس، فإن لذلك آثارا حسنة في المستقبل. فاقتدوا يا عباد الله، اقتدوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم تهتدوا، واسلكوا منهاجه ترشدوا. وصدق الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيها المسلمون، قد شارك سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قومه في بناء وتجديد الكعبة المشرفة. أخرج الشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له العباس عمه: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة. فحله فجعله على منكبه فسقط مغشيا عليه، قال: فما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا. وكان صلى الله عليه وسلم الحكم العدل بين قومه في من ينال منهم شرف وضع الحجر الأسود مكانه بعدما كادوا يقتتلون فيما بينهم. أخرج الحاكم في مستدركه وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: إن قريشا اختلفوا في الحجر حين أرادوا أن يضعوه، حتى كاد أن يكون بينهم قتال بالسيوف، فقال: اجعلوا بينكم أول رجل يدخل من الباب. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذا الأمين، وكانوا يسمونه في الجاهلية بالأمين، أعداؤه شهدوا له بالأمانة، أعداؤه يشهدون له بالأمانة صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا الأمين، وكانوا يسمونه في الجاهلية الأمين. فقالوا: يا محمد، قد رضينا بك. فدعا بثوب فبسطه ووضع الحجر فيه، ثم قال لهذا البطن ولهذا البطن، يعني بطون العرب، غير أنه سمى بطونا: ليأخذ كل بطن منكم بناحية من الثوب. ففعلوا، ثم رفعوه وأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه بيده. هذا هو نبيكم، هذا هو رسولكم، هذا هو شرفكم، هذا هو قدوتكم. حتى قبل أن يبعثه الله كانت تلك وهذه هي خصاله وأخلاقه صلى الله عليه وسلم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبق علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المسلمون، لقد كانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم المباركة مسك الختام لأربعين سنة من عمره الشريف صلى الله عليه وسلم، ليبدأ ببعثته صلى الله عليه وسلم عهدًا جديدًا للإنسانية تتعرف فيه على أرقى المبادئ وأسمى القيم، حيث يقول الله سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أخرج الإمام أحمد في مسنده وصححه علامة مصر أحمد شاكر رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها قالت ثم أرسل تعني النجاشي لما هاجر الصحابة من مكة إلى الحبشة ثم أرسل تعني النجاشي ملك الحبشة إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم فلما جاءهم رسوله اجتمعوا ثم قال بعضهم لبعض ما تقولون للرجل إذا جئتموه قالوا نقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم كائن في ذلك ما هو كائن. اجهر بالحق لا تقف أحدا من البشر الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله. قل الحق لأنه ماذا بعد الحق إلا الضلال. قبله من قبله ورفضه من رفضه. لست عليهم بمسيطر إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال كائن في ذلك ما هو كائن. فلما جاءوا وقد دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله سألهم فقال ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الأمم. قالت أم سلمة رضي الله عنها فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فقال له أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار يأكل القوي منا الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. قالت فعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا فعدا علينا قومنا فعذبونا ففتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. قالت يعني أم سلمة فقال له النجاشي هل معك مما جاء به يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قالت فقال له جعفر نعم. فقال له النجاشي فاقرأه علي. فقرأ عليه صدرا من كاف ها يا عين صاد يعني سورة مريم. قالت فبكى والله النجاشي حتى أخضل لحيته وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم. ثم قال النجاشي إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكات واحدة انطلقا فوالله لا أسلمهم إليكم أبدا ولا أكاد الحديث. عباد الله النبوة اصطفاء إلهي. لقد جرت سنة الله في خلقه أن يصطفي بعض عباده لمهمة النبوة والرسالة كما قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس وقال سبحانه إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين وقال عز وجل يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وهذا الاصطفاء والاختيار منة إلهية امتن الله بها على الأنبياء والمرسلين، فلم يصلوا إليها بكسب ولا جهد، ولا كانت ثمرة لعمل أو رياضة للنفس قاموا بها كما يزعم الضلال من الفلاسفة، حيث ذهبوا إلى أن النبوة مكتسبة، وأن من هذب نفسه بالخلوة والعبادة وأخلى نفسه عن الشواغل العائقة عن المشاهدة وراض نفسه وهذبها تهيأ للنبوة. أيها المسلمون، خرج علينا من يقول في كتاب الله إن الأنبياء عليهم السلام وقعوا في الشرك قبل البعثة. تالله تالله إن هذا لشيء عجاب، لا سيما والإجماع منعقد على خلافه كما نقله الجرجاني وغيره، فكيف يدرس هذا للشباب من يزعم السلفية؟ وكما قال الإمام أحمد رحمه الله عمن قال ذلك: قاتل الله من قال ذلك، يعني أن الأنبياء وقعوا في الشرك قبل البعثة والعياذ بالله، قاتل الله من قال ذلك. وأي شيء أبقى إذا زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على دين قومه وهم يعبدون الأصنام. وهذه عاقبة التصدر قبل التأهل. أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن عيينة المهلبي وكان مؤدب الأمير عبد الله بن طاهر كان يقول: لا يتصدر، يعني لتعليم الناس، لا يتصدر إلا فائق أو مائق، والمائق هو الهالك حمقا وغباوة. إذا تصدر الإنسان ليعلم الناس الدين وهو جاهل فهذا أحمق غبي والعياذ بالله. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: قال الشافعي رحمه الله: إذا تصدر الحدث فاته علم كثير. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وأن يوفقنا للاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حسن الاقتداء والاهتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا. اللهم احفظ مصر أمنا أمانا. اللهم احفظ مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم رد كيد الأعداء في الداخل والخارج في نحورهم. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم أعنه وزراءه للقرارات الصائبة في مصلحة العباد والبلاد. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتولى أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم يا رب بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة. اللهم ارزقنا قبل الموت عملا صالحا وفقنا إليه واقبضنا عليه. اللهم ارزقنا قبل الموت عملا صالحا تقبضنا عليه برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.